انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هيحصل ايه لما تموت؟ ازاي هتبقى شخص فخور بنفسك؟ هل ممكن تلاقي الحب الحقيقي؟ دي كلها اسئله بنلاقيها في حياتنا اليوميه، لكن الحضارات القديمه كان ليها اجابات عليها كلها. مع برنامج موعدنا في التاريخ، في كل اسبوع هنقدم قصه فسرت في العالم القديم قبل ما يتواجد العلم أو الفلسفة والدين. مع كل حلقة أخلي كل أسطورة تنبض بالحياة، هنبحر في تاريخها وأصلها ومعناها. خليك معايا كل يوم تلات عشان نعرف ليه الأساطير استمرت لآلاف السنين، وليه الآلهة اللي دايما بنلاقيها في القصص دي مش من المحتمل إنها تموت أبدا. استنوني، أنا أحمد الشريف في برنامج موعدنا في التاريخ على تسعينات اف ام. مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الشريف وبرنامج موعدنا في التاريخ. فكره البرنامج ان كل يوم حد هنحكي قصه دراميه من الاساطير القديمه وندور في تاريخها او بدايتها. النهارده هنبتدي مع بعض ولمده 3 حلقات في الحضاره الاغريقيه او حضاره اليونان القديم، واللي بدات من 1200 سنه قبل الميلاد لحد 323 قبل الميلاد. هنبدأ مع فكرة خلق الكون من وجهة نظر الإغريق، كان شكلها إزاي؟ وإيه الآلهة اللي كانوا بيعبدوها؟ والشخصيات الأسطورية اللي ظهرت في وسط الأحداث. بس الجديد إني هبتدي معاكم من الآخر للأول. هنبدأ بشخصية أسطورية هي اللي هتكون بداية السلسلة والحد آخر حلقة لينا مع بعض في البرنامج. طيب، شخصيتنا النهاردة هتكون مين؟ شخصيتنا النهاردة ممكن تكون شفتها على النت أو في الأعمال الفنية بصورة امرأة قبيحة المنظر، نصها إنسان ونصها التاني حيوان زاحف، وبالتأكيد ثابت عندك انطباع مخيف وشرير، لكن متسرعش في إصدار الأحكام على البشر. وخليني أحكي لك القصة الحقيقية، بس الأول يا ترى عرفت هي مين؟ لو معرفتش يبقى استنوني بعد الفاصل وهنبدأ على طول في قصتنا، ما تروحوش لبعيد. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines the light into never picture. Now I give my heart to you, I surrender. I pray in my heart that this world never ends. ورجعنا من أول فاصل وبرنامج موعدنا في التاريخ، وهنتكلم عن شخصيتنا الأسطورية واللي ادينا تنويه عنها في الجزء الأول من الحلقة. الحكاية بتاعتنا هتبتدي في مكان ما في اليونان. اختبأ مخلوق ملعون من بين كل الوحوش اللي سكنت كوابيس اليونان، ده كان بالتأكيد أكثرهم وحشية. تجرأ العديد من الأبطال على اصطياد هذا المخلوق، ولكنهم ما يدروش. الأساطير قالت إن الكائن ده بشع لدرجة إن محدش قادر على مواجهته. الكائن ده اسمه ميدوسا، لكن ميدوسا ما كانتش دايما بالشكل ده، لأنها كانت في يوم من الأيام من أجمل النساء اللي تواجدوا على الأرض. ميدوسا اتولدت من زواج اتنين من آلهة البحر البدائيين، فورسيز وسيتو، وجات العالم كطفل طبيعي. ميدوسا كان ليها أختين، استينو ويورييل، وهما جورجنز، بمعنى إنهم مخلوقات جمعوا بين صفات النساء والأفعى. من طفولتها وهبت ميدوسا نفسها للإلهة أثينا، ولما كانت بتلعب مع إخواتها كانت دايما بتتظاهر بإنها الإلهة في الوقت اللي إخواتها بيحبوا فيه يلعبوا دور الأشرار. ميدوسا كانت بتلعب كمان مع فتى اسمه إفكليز، وهو أفضل صديق لميدوسا. الاتنين ما كانوش بينفصلوا عن بعض أبدا. كبرت ميدوسا وازدادت جمال كل يوم. سحر ميدوسا خلى صديقها إفكليز هدف سهل لإيروس إله الحب، فأعلن إفكليز عن حبه ليها. هي كانت متعلقة بيه جدا، لكنها كانت بتحلم بإنها تبقى كاهنة لمدينة أثينا، فما قدرتش تستغنى عن حبها في سبيل إغراء الحب. لما وصلت للسن المناسب بدأت الفتاة في التحضير لتصبح كاهنة أثينا. المعابد بتحتاج دايما لسلوك وانضباط مثالي، لأن أفعالهم كانت بتعكس سمعة الإلهة، وكان أحد الشروط الرئيسية عشان تبقى كاهنة لأثينا هو النقاء المطلق، فكان لازم تفضل الشابات عذارة تماما زي أثينا اللي ما استسلمتش أبدا لتأثير إله الحب. ميدوسا كانت كاهنة مثالية، تقريبا أكثر من مثالية. الطقوس اللي أدتها ميدوسا جذبت الناس اللي أعجبوا جدا بالطريقة اللي أدارت بيها الشابة الجميلة كل طقوس من طقوسها. ميدوسا كانت بتتمتع بشعر جميل، بحركات شعرها في الهواء اتفتنوا بيها كل الناس اللي نظروا إليها. اتجرأ رجل ساذج إن يقول إن شعر ميدوسا أجمل من شعر أثينا. لاحظت الإلهة من أعلى جبل أوليمبس بعض الضوضاء في أحد معابدها، وأدركت إن كتير من الناس ما كانوش موجودين عشان يعبدوها، ولكن علشان يشوفوا الكاهنة الفاتنة. قومت أثينا إغراء فعل أي شيء ضد اللي حولوا تركيزهم منها لميدوسا، وكمان الإلهة كانت عارفة إنه على الرغم من إن ده كان خطأ، إلا إن الكاهنة الشابة مش مسؤول عن أفعال الآخرين، فبعد كل شيء هي كانت بتقوم بطقوسها بأفضل طريقة ممكنة. في الوقت ده على جبل أوليمبس لاحظ بوسايدن قلق الإلهة. كان لإله البحر وأثينا تنافس كبير، اتنازعوا هما الاتنين على الحق إنهم يكونوا آلهة المدينة اللي كانت عاصمة منطقة أتيكا. أثينا كانت هي الفائزة في النزاع، وتكريما ليها غيرت المدينة اسمها إلى أثينا. بوسايدن ما قبلش الهزيمة بترحاب، واستنى اللحظة المناسبة للانتقام من الإلهة. لاحظ بوسايدن إن أثينا مركزة على كاهنتها الأجمل والأكرم، فقرر إن الشابة الجميلة دي ممكن تكون أفضل وسيلة للانتقام. تأمر بوسايدن لتشويه سمعة أثينا، وحاول يغري أكثر أتباعها الأنقياء في الوقت اللي كانت فيه ميدوسا مستمرة فيه في حياتها الطبيعية، مش مدركة إن بوسايدن كان بيراقبها. في يوم من الأيام ميدوسا كانت ماشية جنب البحر، ولكن إله البحار كان مختبئ ومتتبع كل حركاتها. سمعت ميدوسا حد بيقول اسمها، النداء جاي من المحيط. خرج بوسايدن من البحر بكل مجد وعظمته، استخدم إله سحره لإغواء كاهنة أثينا، ولكن ميدوسا وإن كانت مذهولة بكل روعته إلا إنها ما نسيتش عودها ورفضت العرض. بوسايدن ما قبلش الرفض ومسك دراع ميدوستا، ردت عليه بشكل غير متوقع وضربته بعنف في وشه وتمكنت من التخلص منه. جريت ميدوستا لمعبد أثينا، المكان الوحيد اللي شعرت فيه بالأمان، لكن بوسايدن سيطرت عليه الشهوة فطارد الشابة. بوسايدن كان قرب يوصل ليها، لكن اعترض طريقه إيفيكليس الشجاع اللي على الرغم من شجاعته، لكن إيفيكليس ما مثلش أي عقبة أمام بوسايدن اللي ضرب الشاب وأزاحه عن طريقه. دخلت ميدوسا المعبد وركعت قدام تمثال أثينا وطلبت الحماية لما سمعت إله خطوات إله البحار بتقترب. اقترب الإله من الشابة المحاصرة اللي صرخت طلبة للنجدة، ولكن بوسايدن اغتصبها بالقوة على مذبح الإلهة. ساب بوسايدن المعبد وهو في قمة السعادة، لأن انتقامه جاري بأفضل مما كان مخطط له، فبجانب أنه أفسد أفضل كاهنة في أثينا، لكن كمان أفسد معبدها المحبوب اللي كانت الإلهة بتعتز بيه بشدة بسبب نقائه. ميدوسا شعرت بالخجل والحقارة، وده لما اتخذت الإلهة أثينا شكل تمثالها وألقت باللوم بشدة على الكاهنة. قالت أثينا إن لولا وجودها المثير اللي أبعد الرجال عن طريق الفضيلة والنقاء وغرورها اللي خلاها لا تقاوم، ما كانش حصل أي شيء فاسد، وكان معبدها هيفضل نقي وما كانش شرفها قل كإلهة. أثينا قررت معاقبة الكاهنة اللي أصبحت حاليا غير نقية ومذنبة لإهانة المعبد اللي كانت بتعتني به. في أثناء الليل وبعد ما استعاد إيفيكليس وعيه بعد الضربة القوية اللي تعرض ليها، بدأ في البحث عن ميدوسا. سمع بكائها في معبد أثينا، ولما وصل هناك شاف ميدوسا موجودة على الأرض بتبكي في ظلام دامس. طلبت منه أنه ما يقربش منها لأنه مش عايزة يشوفها بشكلها الحالي. بقلق اقترب صديقها منها لتقديم كلمات التعازي، لكن لما لمس كتفها عضت حية إيده. ميدوسا لفت حولها بخوف ونظر الشبان لبعضهم البعض. إيفيكليس الشاب اتحول لتمثال مصنوع من الحجر. في حالة من اليأس بكت ميدوسا وهي بتحضن تمثال أعز أصدقائها، وهربت عشان ما تأذيش أي شخص تاني. ولكن أثناء هروبها شافوها بعض سكان المدينة اللي نظروا في عينها وتحجروا، وانتشر بين الناس الخبر عن المخلوق الرهيب ذو شعر الأفعى. مجموعة من الناس اتجمعوا عشان يصطادوا المخلوق، ولكن تم العثور عليهم بعد يومين في حالة من التحجر التام وعلامات الرعب عليهم. ميدوستا ما كانش عندها أي نية لإيذاء أي شخص، هي ببساطة كانت عايزة تدافع عن نفسها من العدوان الغير عادل، فقررت الاختباء في منطقة هاجرها سكانها لقرون. هناك لقت معبد قديم في حالة خراب وأخدته كمخبأ ليها. حاول العديد من المحاربين قتل ميدوسا من أجل المجد والفخر، ولكن محدش منهم رجع أبدا. معزولة وعلى مدار سنين ميدوسا كانت بتفقد إنسانيتها المتبقية تدريجيا، وبقت سمعتها كوحش رهيب أسطورية. ميدوسا كانت بتعيش على صيد الحيوانات الصغيرة والقوارض، ولكن في يوم من الأيام أدت إحدى فرائسها للم شمل غير متوقع. لقيت ميدوسا تمثال نصفي قديم بيمثل الإلهة أثينا، وأدركت إن الأثار دي كانت من أوائل المعابد اللي بنتها الإلهة. اكتشفها التمثال أثينا رجع لها عادتها القديمة، فبدأت ميدوسا في الاهتمام بالمعبد وتمجيد الإلهة ابنة زيوس العظيم، اللي على الرغم من إنها حاليا بتعيش حياة بائسة فالشابة لسه بتظهر نبلها وإخلاصها لأثينا. في مسكنها السماوي الإلهة لاحظت الطقوس الموقرة اللي بتأديها كاهنتها السابقة، وأدركت إن أفعالها ما ينفعش تبررها بالرياء، لأن لا يمكن لأي حد يشوف عبادة ميدوسا ليها، فشعرت بالحزن فإنها عقبة الفتاة عقوبة قاسية واللي للأسف لا رجع فيها. في إحدى الليالي وأثناء أداء إحدى طقوسها المجيدة سمعت ميدوستا خطوات شخص ما بتقترب، فرجعت وحشية ميدوستا للظهور واستعدت لمواجهة خصمها. المحاربة الجريئة دورت بحذر في مسكنها في الوقت اللي بتحضر في الكمين، شافت المحارب وقربت منه، لكنها اتصدمت لما لاحظت انه كان ماسك درع اثينا المقدس واللي كان قبله ملك الزيوس. درع اثينا كان لامع جدا لدرجة انه انعكس كمرآة، وباستخدام الانعكاس لاحظ المحارب ان الوحش كان وراه. بضربة حادة قطع المحارب الشاب رأس ميدوسا من جسدها. ماتت ميدوسا وظل دمها يسيل على الأرض. المحارب المجهول في اللحظة دي اتسجل في التاريخ تحت اسم بيرسيوس. بعد ما خلص مهمته رجع بيرسيوس الدرع لأثينا واداها رأس ميدوسا، اللي ما كانش معروف ان ميدوسا كانت حامل من بوسايدن، فمن دمها اتولد كراي ساور محارب السيف الذهبي، وكمان ظهر مخلوق جميل آخر وهو الحصان المجنح بيجاسوس المهيب، وهو أنقى المخلوقات واللي جسد كل النقاء الأصلي اللي اتسرق من والدته. اعتقد الكثير ان المساعدة اللي قدمتها أثينا لبيرسيوس لما سلمته درعها الثمين كان عمل انتقام تاني ضد ميدوسا، لكن في الواقع هي كانت بس عايزة تخلصها من اللعنة الأبدية اللي اتفرضت عليها ظلم. أثينا قامت بتمجيد ميدوسا بإضافة تمثال لرأسها للدرع الخاص بيها، وتم الآن استعاب صورة ميدوسا ككاهنة وفية بجانب الإلهة اللي أحبتها. القصة غريبة نوعا ما، لكنها القصة الأصلية واللي تم معالجتها بعد كده في الأعمال الدرامية. أتمنى إنها تكون عجبتكم وغيرت فكرتكم عن قصة ميدوسا اللي دايماً بتشوفوها في الأفلام. في الجزء الثاني من حلقتنا هنعرف قصة الخلاف العظيم بين بوسايدن وأثينا، وكان السبب في لجوء بوسايدن إنه ينتقم من أثينا في ميدوسا. ففاصل صغير وارجع لكم على طول، ما تروحوش لبعيد. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ولسه بنكمل معاكم في سلسلة الأساطير الإغريقية، وهنبدأ في الجزء التاني من حلقتنا. بوسايدن إله البحار القوي وبنت أخوه أثينا إلهة الحكمة والدفاع، العلاقة بين الاتنين ما كانتش سهلة. ميدوستا المسكينة كانت ضحية الخلافات بين الاتنين. العداوة بين أثينا وبوسايدن ما كانتش صدفة، ودلوقتي هنعرف أصل الخلاف كان سببه إيه. في اليونان القديمة كان في منطقة معروفة النهاردة باسم أتيكا. هناك اتولد كائن اسمه سيكروبس، نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل اخطبوط، ساد المنطقة وتحت حكمه ازدهرت المدينة بشكل كبير. المدينة كانت محاطة بالبحار، صيد الأسماك كانت المهمة الأساسية للشعب لأن كثير من الطعام كان بيؤخذ من البحر. بسبب اعتماد المدينة على البحر، عبادة بوسايدن كانت شائعة جدا في المنطقة. إله البحار كان عايز مدينة تمجده، وللسبب ده راح لمدينة سكوربيا.
يا شعب سكوربيا، اوهبوا هذه المدينة إلى سيد البحار، وسيكون المحيط هو الفناء الخلفي لكم. سوف يتفوق شعبكم على الآخرين أثناء صيدكم في البحار. قوموا بتغيير اسم المدينة إلى بوسايدونيا وسوف تحصلون على بركاته.
بوسايدن ضرب الأرض برمح الثلاثي وتفجر ينبوع من الماء المالح.
هذه هديتي لكم، قبل أن تغادروا إلى البحر اركعوا أمام هذا الماء وسوف يخبركم ما إذا كان من الآمن الإبحار.
فجأة ظهر ضوء قوي فوق بوسايدن وقاطع كلامه. في منتصف الضوء ظهر خيال لشخصية أنثوية، كانت أثينا إلهة الحكمة والدفاع. الإلهة برضو كانت عايزة نفس المدينة تمجدها، فوقفت وخطبت في الناس اللي كانوا متفاجئين أساسا من زيارة بوسايدن، ودلوقتي هم في حيرة قدام الإلهة القوية.
مواطني سكوربيا، إذا تم اختياري كحامية للمدينة فالجمال والحكمة ستؤتي ثمارها في المدينة. سوف تتطور الفنون والعلوم بشكل لا مثيل له عن أي مكان آخر في العالم.
ضربت الإلهة سيف على الأرض وخرجت شجر الزيتون ضخمة.
هذه هديتي لكم، أنا أعلم مدى كفاف الأرض من حولكم، لكن ثمار هذا النبات قد يكون طعامكم، إلى جانب إنه يمكنكم استخدام زيتها لدرء الظلام وتدفئة المنازل.
اندهش الناس من الهدية، لكن سيكروبس خاف من إثارة غضب الإله بوسايدن اللي الناس ما بقوش ملاحظينه، فاقترح إن سكان المدينة لازم هم اللي يقرروا أي إله يمجدوه. الرجال اللي كل شغلهم في البحر كلهم صوتوا لبوسايدن. من ناحية تانية، النساء اللي عايشين على الأرض اعتقدوا إن هدايا أثينا كانت أفضل، وحيث إن عدد النساء في المدينة كان أكثر من الرجال ففازت أثينا. بوسايدن غاضب بشكل غير مسبوق وما قبلش قرار الشعب.
لا يوجد سوى طريقة واحدة لاتخاذ القرار، اجمعي الأسلحة وحاربيني.
بوسايدن كان أحد أقوى الآلهة، فكان عارف إن أثينا مش ند له، لكن الإلهة الشجاعة ما كانش عندها أي خوف واستعدت للصراع، وظهرت بدايات المعركة بين الآلهة. اتوقفت الحرب من خلال صاعقة زيوس اللي نزل المدينة وقال إن الصراع ده هيتم مناقشته في مجلس إلهة الأوليمبس، وهناك هيتم تحديد مصير المدينة. على جبل أوليمبس كل الآلهة كانت عازمة على تسوية الخلاف بين أثينا وبوسايدن. زيوس كان رئيس الاجتماع وسمح لباقي الآلهة باتخاذ قرار تحديد مصير المدينة. صوتت جميع الآلهة الذكور لصالح بوسايدن، وصوتت جميع الإلهات لأثينا. كرئيس للمجلس امتنع زيوس عن التصويت، فكانت أثينا هي الفائزة بفارق صوت واحد بس، وبكده أصبحت مدينة سكوربيا تعرف باسم أثينا. تمجيدا للإلهة تم بناء معبد جميل على قمة هضبة الأكروباليس تكريما ليها، لكن غضب بوسايدن خلى الحياة صعبة على الشعب لأنهم ما بقوش مرحب بيهم في البحر. السكان خافوا فراحوا المعبد دلفي للاستشارة. اجتمعوا مع العرافة البيثيا اللي قالت لهم إن غضب بوسايدن هيقل بشكل تدريجي إذا تم معاقبة نساء مدينة أثينا. للتصالح مع بوسايدن فقدت جميع النساء في أثينا الحق في التصويت، ولتقوية السلام بين أثينا وبوسايدن تم بناء معبد جميل آخر في أحد المناطق المطلة على البحر تكريما للإله في منطقة كيب سونيين. بوسايدن كان رحيم وقلبه كبير، فسامح أهالي أثينا وسمح لهم إنهم يحتفظوا بالهدية اللي قدمها لهم، وبالشكل ده مدينة أثينا بقت أجمل مدن اليونان.
نسيت أقول لكم إن بالنسبة للمرأة في أثينا فهي استعارت حقها بالتصويت، ولكن بعد آلاف السنين. دي كانت حكاياتنا النهاردة مع الأساطير اليونانية. السلسلة لسه ما خلصتش، ولكن تابعوني إن شاء الله كل يوم حد نفس الميعاد 11:30 وبرنامج موعدنا في التاريخ. أتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بوقتكم معايا وما سهرتكوش، واستنوني الحلقة الجاية. كان معكم أحمد الشريف، تصبحوا على ألف 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 خير.